أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. ثم قال: على المتخلي الاستتار حتى يبدو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام، والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع التخلي فيها شرعا أو عرفا، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعادة عند الشروع، والاستغفار والحمد عند القضاء. الشيخ سعيد، لو الشيخ سعيد موجود، يعني لو كان المبنى يتأخر ممكن يصوره، ولا يتجاوز ثلاث أربع ولايات يصوره ويديه للإخوة. فبما أنه محمد قضاء الحاجة يعبر عنهم في كتب الفقه بأمور، منها الخلاء، ومنها الاستنجاء، ومنها الاستجمار، ومنها الاستطار. الخلاء سمي بذلك لأن الإنسان يجلس فيه وحده، والاستنجاء استفعال، يعني استنجاء على وزن استفعال من النجو، وهو في اللغة القطع. تقول: نجوت الشجرة إذا قطعتها، وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر أو نحوه، وفي ذلك قطع لهذا النجس، يعني الارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، أن المعنى الشرعي فيه معنى قطع النجس. واضح؟ يبقى الاستنجاء على وزن استفعال من النجو، والنجو يعني القطع. تقول: قطعت، نجوت الشجرة إذا قطعتها، وهذا المعنى ينسحب على المعنى الشرعي للاستنجاء، لأن فيه قطع للخبث أو النجس الخارج من السبيلين. الاستجمار، ويطلق عليه ذلك لاستخدام الجمار التي هي الأحجار في إزالة هذا النجس، ويطلق عليه الاستطابة لأنه يطيب الجسد به بزوال الخبث. واضح؟ يبقى قضاء الحاجة والخلاء والاستنجاء والاستجمار والاستطابة والاستطابة. قال المصنف رحمه الله تعالى: على المتخلي، يعني يجب على المتخلي الاستطار حتى يبنو من الأرض، وذلك لما رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يبنو من الأرض. واضح؟ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يبنو من الأرض، وفي ذلك ستر لعوراته عن أن يراها ضائع أو ينظر إليها نار. فربما كان هناك من ينظر إليه أو إلى المتخلي دون أن يشعر المتخلي بوجوده، فذلك أستر للإنسان، أي أستر لعورات الإنسان. فذلك إنما شرع لأمرين: الأمر الأول احتمالية وجود نظر، الأمر الثاني أن ذلك كشف، وكشف الإنسان خالي يكره، كشف الإنسان وهو خالي عن وحده يكره له، فذلك أستر له عن نظر الغيب وتجنب للكراهة الشرعية في هذا الموضوع. الأمر الثاني قال والبعد أو دخول الكنيف، الكنيف مكان قضاء الحاجة، والبعد للاستدار أيضا، البعد للاستدار أيضا، يعني البعد عن نظر الناظرين وعن وجود الناس، وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز يعني الفضاء حتى يغيب فلا يرى، حتى يغيب فلا يرى، لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته حتى يغيب عن أعينهم فلا يرى، وذلك أستر للمتخلي. قال وطرق الكلام، وطرق الكلام، فعلمت عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم رد على الرجل السلام، قالوا فيمنع الكلام حال التخلي حال قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الرد حتى انتهى من حاجته صلى الله عليه وسلم. لكن في الحديث ما يدل على المنع من مطلق الكلام أم على المنع من الكلام الذي فيه ذكر لله عز وجل؟ فرد السلام فيه ذكر لله عز وجل. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، القول الأول المنع من كل كلام إلا لحال كطلب ماء مثلا أو استغاثة، إنسان على حاجته ثم رأى ما يضره له أن يدعو من يستعين به على إزالة هذا الضرر، أو يطلب ماء لا يجد ماء ولا يجد حجارة يستجمر بها فله أن يتكلم بذلك، وكل ما دعت إليه الحاجة فالضرورات به المحظورات. صنف من الفقهاء أو بعض الفقهاء قال ذلك، قال يمنع الكلام مطلقا، وبعضهم قال على سبيل التحريم، يعني يحرم على الإنسان أن يتكلم بأي كلام كان إلا بالضرورة. من هؤلاء الفقهاء الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وذهب بعض أهل العلم إلى المنع من الكلام الذي فيه ذكر لله عز وجل فقط، قالوا إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن رد السلام لأن فيه ذكر لله عز وجل، ولا يجوز أن يذكر الله عز وجل من قبل المتخلي يعني على حاجته. بعض الفقهاء قال بتحريم ما فيه ذكر الله عز وجل بالكلام وبكراهة الكلام مطلقا، يعني غير ما فيه ذكر الله عز وجل، وهو القول الوسط في هذه المسألة، القول الوسط المنع مما فيه ذكر لله عز وجل وكراهة الكلام مطلقا إلا لحاجة. أثناء التخلي، أثناء قضاء الحاجة، أما وجود الإنسان مثلا في محل الخلاء وليس هو على خلاء يرد له أن يرد السلام، ولعلكم يعني طلبنا أن نعصم الأحواض، أحواض المياه التي توضأ عليها الناس في البيوت داخل طلبات المياه، والإنسان يشرع له أن يسلم على وضوء، وهذه المسائل الخلط، يعني ربما هذا الإنسان في مكان التخلي في ضوء المياه أو في منحار أو إلى غير ذلك ففك عليه السلام فلا يرد، لا يرد ولا يمنع من ذلك مانع، لا دليل يمنع من ذلك. اللي عنده سؤال يكتبه في ورقة عشان المقاطعات. الأمر الرابع قال والملابسة لما له حرمة. والملابسة لما له حرمة إنما صار إليها الإمام الشوكاني لحديث ضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء نزع خاتمه، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقشه محمد رسول الله. وهذا الحديث عمل به الإمام الشوكاني فقال بترك ملابسة ما له حرم كالخاتم إذا كان عليه ذكر لله عز وجل. وهنا يظهر سؤال، هل يجوز للإنسان أن يستصحب ما فيه اسم الله عز وجل، سواء كان مصحف أو أوراق مليئة عليها اسم الله عز وجل، أو أوراق عامة عليها اسم الله عز وجل، هل يجوز للإنسان ذلك؟ هذه المسألة مسألة اختلاف بين أهل العلم، فالقائل بالكراهة إلا فيما يخص المصحف، إلا فيما يخص كتاب الله عز وجل، ومن قائل بعدمها، بعدم الكراهة. ومن شر الخلاف هو الحديث، حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خوفا قاتما، الحديث ضعيف لا يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. استثنى علماء المصحف قالوا إلا إذا خشي عليه من الضياع، يعني لو تركوا في الخارج خشي عليه الضياع أو خشي عليه أن يناله من يشرك بالله عز وجل إذا كان في مكة مثلا عامة أهلها من المشركين. واضح؟ وعلى ذلك الحكم يجري القول بالكراهة على حمل ما فيه ذكر لله عز وجل، سواء كان اللهم لي أو الله عما فيها ذكر لله عز وجل. قال وتجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها شرع أو عرف. من هذه الأمكنة طريق الناس وظلهم، طريق الناس وظلهم، الأماكن التي فيها ارتفاع للناس لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيها لما في ذلك من إيذاء للناس وقطع عليهم الانتفاع بهذه المحال وهذه الأماكن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. وفي ظلهم، وفي رواية اتقوا اللعانين. قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وإنما سمي بذلك لإلحاق اللعن به على ألسنة الناس انقطع عليهم الانتفاع بهذه الأماكن. ربما يجري على ألسنة الناس السب أو الشتم أو اللعن لمن فعل ذلك، فيكون ذلك جلبا للعنه على ألسنة الناس. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، الغلاظ الموارد وقاطعة الطريق والظل. في الموارد يعني في المياه التي يردها الناس، والحديث حسن بشواهده رواه أبو داود وابن ماجه وغيره. ومن ذلك البول في الماء الضار، البول في الماء الضار. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، وذلك لأن الجراثيم والأوبئة إنما تنتشر في لعدم جريان الماء الجاري، الماء السائل لا تولد فيه الجراثيم ولا الميكروبات بخلاف الماء الراكد. ولعلكم جميعا تعلمون أن البلهارسيا مثلا لا توجد في ماء يكفي، وإنما لا توجد إلا في ماء راكد كماء القوع غير الجارية والقنوات وما إلى غير ذلك. ومن ذلك البول في المستحم في مغتسل الإنسان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يبقى مبتسما، أن ينتشط أحدنا كل يوم يعني أن يتردد ومشر شعره كل يوم مخافة الإنفاق مخافة الرصاهين، ده فضلا بقى عن الجل والكريمات. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المستحم. المسألة الثالثة قال وعدم الاستقبال والاستدبار للقبل، عدم الاستقبال والاستدبار للقبل. مسألة استقبال القبلة واستدبارها حين قضاء الحاجة اختلف فيها العلماء اختلافا واسعا، تستطيع أن تضم أو تحجم هذا الخلاف في أربعة آراء وأربعة أقوال. منشا الخلاف أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغيط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروه ولكن شرقوا أو غربوا، يعني ابعدوا عن استقبال القبلة ببول أو غيط أو عن استدبارها. فإذا كان المحل متجه للقبلة كما هي المواحيد الثابتة في هذه الأيام فينبغي على الإنسان أن يتجنب استقبال أو استدبار القبلة. فأبو أيوب يقول فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض يدورات المياه المبنية التي فيها مكان محدد للتخلي، قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. ننحرف يعني نتجنب استقبال واستدبار القبلة. سيدنا عمر رضي الله عنهما يقول صعدت على بيت حفصة أو وقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبرا القبلة أو الكعبة. بعدين حديثين، واحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن غير قصد وهو على حاجته مستقبلا بيت الشام مستدبرا الكعبة. واضح؟ الحديثين دول عنده اختلاف عند الفقهاء، فاختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على أقوال نحصرها في أربعة أقوال. القول الأول المنع من الاستقبال والاستبدال مطلقا، سواء كان ذلك في بنيان أو في الفضاء، سواء كان الإنسان في رحلة أو في متنزه أو في شيء من ذلك ويبدأ حقه في فلاة في فضاء و يعني هيبعد عن نظر الناس ويقضي حاجته، ده يمنع من استقبال واستقبال القبلة لو أن يتحرى استقبال واستقبال القبلة ويحيي عنها. طب في البنيان؟ قالوا في البنيان كمان، يعني في ضوابط المياه المبنية أجل في ضوابط المياه المبنية. ودليلهم حديث أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه قالوا هذا نهي والأصل في النهي التحريم ولا فرق بين الفضاء والبنيان، وده مذهب أبو حنيفة وقول عن الإمام أحمد وهو قول عامة فقهاء مذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو منقول عن عدد من الصحابة والتابعين. يبقى القول الأول المنع مطلقا ومداره على حديث أبي الأيوب الأنصاري إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فعل أبو أيوب الأنصاري وهو روى الحديث يؤكد أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ممنوع في الفضاء وفي البنيان لقوله فأتينا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو الكعبة، مراحيض أماكن مغلقة يتخلى فيها الناس روضات المياه الآن دويان قد بنيت فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. فقال الصحابة وروى الحديث المنع من ذلك في الفضاء وفي البنيان. فده القول الأول. طب القول الثاني قالوا لا يجوز استقبالها واستقبالها في الفضاء ويجوز في البنيان. طب حد يقدر يقول جابوا هذا الفهم منين القائلون بهذا القول؟ يعني كيف وصلوا إلى هذا الفهم إن يجوز الاستقبال والاستقبال في الفضاء ولا يجوز في البنيان؟ ويجوز في البنيان، يمنع في الفضاء ويجوز في البنيان. طب فضل الصلاة من حديث عبد الله بن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على حاجته في بيت حفصة كان في بنيان. قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد جواز ذلك في البنيان دون الفضاء. صدق النهي إلى الفضاء وصدق الفعل إلى البنيان. واضح؟ واستدلوا كذلك بما رواه أبو داود والحاكم عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر وهو راوي حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته مستقبل القبلة يقول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسبوك فلا بأس. وحسن الحافظ حضر اسلام هذا الأمر، وواضح أن ابن عمر إنما أخذ ذلك من مشاهدته للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه على حاجته. بذلك القول قال مالك والشافعي وغيره. القول الثالث يجوز استدبار القبلة فقط في البنيان، وده واضح أنه مقبول من حديث ابن عمر السابق. وذلك القول مروي عن أبي حنيفة وقول عن أحمد، وإنما ذهب إلى ذلك عملا بظاهر حديث ابن عمر الذي فيه نقل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، القول الرابع عدم المنع مطلقا. عدم المنع. القول الثالث المنع. القول يجوز الاستدبار فقط في البنيان. يجوز الاستدبار فقط في البنيان. بس المسألة سهلة أوي، يعني دراسة المسألة سهلة، كلها تدور على حالتين، واحد بالقول والثاني بالفعل، والأخر فهم ابن عمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عمل بمقتضاه، والأقوال تدور حول ذلك. عشان ده سؤال في الواجب، سؤال في الواجب. القول يجوز الاستدبار فقط في البنيان، والقول الرابع عدم المنع مطلقا. عدم المنع مطلقا، لا في الفضاء ولا في البنيان ولا الاستقبال ولا الاستدبار. قال ان ذلك الحكم منسوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هذا الكلام مطلوب، لان ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ان يراه ابن عمر، أن يراه ابن عمر، وما قصد ابن عمر مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقل إلينا فيصير ذلك تشريعا حكم أخير ينسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال في ذلك بالنسخ، لا يقال في ذلك بالنسخ. طب إيه تاني استدلوا به؟ قالوا تعارضت الأدلة فلا يصار إلى أحدها. تعارضت الأدلة فلا يصار إلى أحدها. عند تعارض الأدلة نرجع لإيه؟ للأصل. لكن هل هذه الأدلة متعارضة؟ لا، ليست هذه الأدلة متعارضة. عندنا قول ونهي، والقول الراجع من ذلك كله هو المنع مطلقا. المنع مطلقا يؤيد ذلك يعني استشهاد لطيف للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال مما يؤيد العموم، يعني عموم المنع، الأحاديث التي وردت في النهي عن البسط تجاه القبلة في المسجد وخارجه. من دخل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفتته بين عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: فإذا كان البسق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه، أفلا يكون البول والغائط تجاههما محرما من باب أولى؟ وفي ذلك تعظيم وتشريف وإجلال وإكبار للكعبة التي هي قبلة المسلمين. واضح؟ حد يقبل للأربع أقوال؟
قول أول الجواز مطلقا.
لا 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 قول الأول الجواز مطلقا أبدا.
التفسير اللي كنت هو من الأربعة مطلقا
حتى الجواز محضر في البعض.
القول الأول المنع مطلق.
طيب.
القول الثاني المنع في الخلاء في الصحراء، والجواز الجواز الاستبداري في البنيان.
لا، الجواز بقى في البنيان.
الجواز في البنيان. القول الثالث جواز الاستبداري أو الاستقبال بحائط.
لا، الاستبدال بس.
ابن عمر لا يستقبل، كان يستقبل القبلة.
طب بس دعك منه.
ماشي دعك منه.
نعم.
القول الأخير الجواز مطلق.
الجواز مطلق، ما هو الراجح؟
الراجح ما قلته حضرتك كان المنع مطلق.
نعم. الأمر السابع قال: عليه استتمام ثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها. فعليه استنجاء بالماء أو استتمام وما في معناهما، والماء أفضل، الماء أفضل ما يصار إليه في إزالة النجاسة، إذ الماء هو الأصل في التطهير. أخذنا الكلام قد كده. لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي حاجته، فانطلقت أنا وغلام نحن بإناوة من ماء، يعني أعطيناها للنبي صلى الله عليه وسلم ليستنجي بالماء. حديث في صحيح البخاري. أما تطهر بالأحجار فلحديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجبر بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت رأسة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الرأس وقال: هذا رجس. بعض أهل العلم قال: ويجوز الاقتصار لذلك لهذا الحديث على حجرين إن لم يجد غيرهما. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في الحديث أنه طلب من أبي هريرة أن يلتمس الثالث مرة أخرى، فقالوا: فقد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالحجرين، فدل ذلك على. طب لو لم تزل النجاسة ثلاثة أحجار تزيل حتى تزيل حتى تزال النجاسة.
على الكلام
لحاجة؟ لا 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 يتوقع عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك أثناء الحاجة، إنما طلب ذلك قبل الحاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويندب. كل ما سبق إيه؟ ورد. كل ما سبق ورد. قال: ويندب يعني يستحب أو يسن الاستعاذة عند الشروط. استعاذته عند الشروط، وذلك لحديث أنس الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث تسكين الماء الشر، والخبائث النفوس الشرير. طب الخبث بضم الباء قالوا بطلان الشياطين، وعلى ذلك تكون الخبائث إناث الشياطين. قال الطبيب رحمه الله تعالى: الخبث جماعة الخبيث، يعني جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة. قال: يريد ذكران الشياطين وإناثهم. وللمتكلم كذلك أن يقول قبلها بسم الله، قبل أن يدخل إلى الخلاء بسم الله. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله. هذا الحديث في سنن الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال والاستغفار والحمد عند الفراغ، يبقى يسن له يندب له الاستعاذة عند الشرور، وكذلك البسمل، ويندب له كذلك الاستغفار والحمد عند الفراغ. أما الاستغفار فالحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الضائف قال غفرانا، قال غفرانا، والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وأما الحمد فحديثه ضعيف، حديث الحمد ضعيف، وعلى ذلك يقتصر الإنسان أن يقول إذا خرج من الخلاء غفران، حديث ضعيف. والوجه من حديث أنس وأبي ضر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحديث ضعيف. الطلب الأخ جده رجاء من فضيلتكم إذا غاب أحد المشايخ عن درسه فلا يعطي غيره نفس المادة العلمية حتى لا يحدث نوع من أنواع الخلط، حتى لا يحدث نوع من أنواع الخلط. ده خطوة مراجعة في الإخوة لأنه طيب مشرفة في اللي يفتش حتى الصراحة يعني الدرس المكاني، لكن الشيخ صراحة جزاه الله خيرا مشكور يعني. يقول هذا الاستنجاء محدد بعدد ثلاثة أحكام أو المنصوب والإلقاء حتى ولا أقل من ثلاثة أحكام عليك الدليل. أقل من ثلاثة أحكام حين لا يجب ثلاثة أحكام. أما يعني كنت أرى أن السؤال يكون بذلك، ولو أكثر من ثلاثة أحكام، ولو أكثر من ثلاثة أحكام مش أقل من ثلاثة أحكام. إنه لا يصل إلى الحجرين الواحد إلا مع عدم وجود الثلاثة. إنما يصاب إلى الأربعة والخمسة والستة عند عند الحال. هل إذا لمست المرأة ذكر رضيع فتوضأ أم تغسل يدها؟ تغسل يدها فقط. هل يستخدم الإنسان ثلاث طرقات من دين الإسلام؟ يستخدم ثلاث أحكام؟ يستخدم حتى يعني ينقل محله. حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بطريقة خوفه وفرائته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، هل يمكن أن يستدل فيها على جواز استقبالها أو استدبارها مطلقا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعني لا يبصر رؤية أحد على حاجة، ولم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الاستقبال حديث جابر بن عبد الله، لم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم بل الاستقبال، النهي في حقنا ثابت وفهم الصحابة والعمل به، وذلك قول الجماهير الغفيرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصاب إلى غيره. نكتفي بهذا القدر. أيوه أسئلة. طيب ناخذ سؤال، حكم استقبال واستقبال القبلة ما حكم استقبال واستدبار القبلة بزوج الأنظار؟ فصل القول في المسألة. السؤال الثاني، حكم البول قائما
ومن أحسن قولا